الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اليوم نتدارس هذا الفصل المتعلق بنواقض الوضوء. نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، وهي الأمور المفسدة للوضوء، أمور إذا حصل شيء منها فسد الوضوء وبطل، فيجب على من أراد الصلاة بعد ذلك أو الطواف أو مس المصحف يجب عليه بعد ذلك أن يتوضأ إذا أراد شيئا من ذلك. إذن هذه النواقض منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، بل إن منها ما هو مختص بمذهب الحنابلة لا ينقض إلا عند الحنابلة وحدهم. على كل حال، هو الحنابلة يعدون هذه النواقض ثمانية، ما هو ناقض في مذهبهم ثمانية أشياء، كما قلت بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، بل بعضها ممن فرد فيه به الحنابلة رحمهم الله تعالى. الأول منها الخارج من السبيلين، الخارج من سبيل يعني من أحد السبيلين، والمقصود بالسبيلين مخرج السبيل الذي يخرج منه البول والسبيل الذي يخرج منه الغائط. فأي خارج من أحد هذين السبيلين يعتبر ناقضا للوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، وسواء كان مما يخرج عادة أو مما يخرج على وجه الندرة. سواء كان مما يخرج على سبيل المعتاد كالبول والغائط والريح والمذي والودي وما أشبه ذلك مما يخرج عادة من هذين المخرجين، أو كان الخارج نادر الخروج، كل ذلك كان نادر الخروج كالدود، نسأل الله السلامة والعافية من يخرج من الدود، أو حتى من يخرج منه حصى كما يحصل ذلك من مرض أو نحو ذلك. فإذن أي خارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أم غير طاهر، حتى غير الطاهر لو كان الخارج طاهرا مثلا كالريح وكرطوبة كما يخرج رطوبة الفرج عند بعض العلماء، كل ذلك ناقض للوضوء، إذا حصل شيء منه نقض الوضوء. وأما الثاني فهو خروج البول أو الغائط من بقية البدن، يعني من غير السبيلين، وهذا كذلك ينقض سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني من سد مخرجه أو سد أحد مخرجيه فخرج البول أو الغائط من غير مخرج من بقية البدن من فتحة، سواء كانت هذه الفتحة تحت المعدة أو فوقها، كل ذلك يحصل. الطبيب قد يفتح فتحة تحت المعدة أو فوقها ليخرج منها تخرج منها تلك الفضلات، فهذا كذلك ناقض للوضوء سواء كان ذلك الخارج قليلا أو كثيرا، البول أو الغائط بالطبع، سواء كان الخارج من البول أو الغائط سواء كان قليلا أو كثيرا أيضا فهو ناقض للوضوء. والناقض الثالث هو هنا يمكن أن أرتبه بطريقة أخرى. المهم هذا الناقض الثاني اللي هو الخارج من غير السبيلين، البول والغائط كما قلنا ينقض خروج أحدهما من غير المخرجين سواء كان قليلا أو كثيرا، كما أنه ينقض كذلك الخارج النجس من بقية البدن، الخارج النجس من بقية البدن ينقض، لكن بشرط أن يكون كثيرا يفحش في النفس. إذن عندنا الخارج من غير السبيلين، النجس الخارج من غير السبيلين إما أن يكون بولا أو غائطا فهذا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، فإن كان غير بول أو غائط فإنما ينقض إذا فحش في نفس الخارج منه، القيح مثلا، القيء، الدم، هذا نجس، هذه الأشياء نجسة، فالخارج منها من غير السبيلين ينقض إذا فحش في نفس الخارج منه، إذا فحش في نفس الخارج منه، وهذا يعني هو المعيار الذي حدده به الفقهاء، فقالوا هو ما يفحش في نفس الشخص، يفحش في نفس الشخص الخارج منه، يعني أن يكون كثيرا في العادة عنده هو، أن يكون يفحش في نفسه يعني يتقزز منه، يعني يفحش في نفسه، يكثر في نفسه هو اللي هو الخارج منه، ولا يكون المعيار بالشخص الذي يراه، لأن الإنسان لا يمكن أن يحدد شيئا باعتبار غيره، فذلك فيه مشقة عليه، إنما ينظر هو هل هذا يفحش في نفسه أم لا، فإن كان يفحش، وطبعا قد يختلف من شخص إلى شخص، فإن كان يفحش في نفسه الخارج منه فهو ناقض للوضوء، وإن لم يكن يفحش في نفسه فليس ناقضا للوضوء. إذن هذا هو الناقض الثالث، هو النجس الخارج من بقية البدن، وفيه التفصيل الذي ذكرناه. والناقض الثالث هو زوال العقل أو تغطيته، زوال العقل بالكلية أو تغطيته، زواله مثلا بجنون، هذا يعتبر زوال العقل، إذا جن الإنسان وهو متوضئ، كان متوضئ أو مجن ثم فاق من جنونه فإن ذلك الوضوء انتقض، أو تغطيته بنوم مثلا أو بسكر، إذا سكر الإنسان وهو متوضئ فقد انتقض وضوءه، أو نام، أو نام إذا كان غطي عقله بالنوم فقد انتقض وضوءه كذلك. ويستثنى من النوم، ويستثنى من النوم يسير، قال إلا يسير نوم من قائم أو جالس، يستثنى من النوم النوم اليسير إذا كان الإنسان قائما أو جالسا، يعني قائم واقف غير ماشي، لو كان ماشيا فإنه ينتقض وضوءه بالنوم اليسير، بعض الناس ينام وهو ماشي، يمشي وينام، بعض الناس يحصل له ذلك. إذن القائم، النوم اليسير من القائم لا ينقض وضوءه، وكذلك النوم اليسير من الجالس، من الجالس لأن المخرج، مخرج الريح يكون في ذلك الوقت إذا كان متمكنا من الأرض يكون يعني لا يخرج منه شيء في الغالب إلا انتبه له صاحبه، فإذا القائم والجالس لا ينقض يسير النوم منهما، يسير النوم الخفيف لا ينقض منهما. أما الراكع أو الساجد أو المتكئ، أو المتكئ مضطجع أو يعني على أي هيئة كانت أخرى فإن النوم مطلقا ينقض الوضوء، هذا ما يقرره الفقهاء في هذه المسألة، أو الحنابلة، فقهاء الحنابلة في هذه المسألة. إذن الناقض الثالث هو زوال العقل أو تغطيته، والناقض الرابع هو تغسيل الميت، من غسل ميتا وجب عليه أن يتوضأ، انتقض وضوءه ووجب عليه أن يتوضأ، من غسله خاصة. والمراد بالغاسل هو من يباشر الميت، من يباشره بالغسل أو من يقلب الميت، من يقلب الميت هذا كذلك يعتبر غاسلا، فالغاسل هنا ينتقض وضوءه بهذا الغسل بتغسيله الميت، وينتقض وضوء الغاسل كما قلنا فقط من دون من يصب لهم الماء مثلا، من يصب لهم الماء أو من لو كان في شخص آخر يسترهم مثلا، يستر الجنازة، كل هؤلاء الذين يشاركون في العملية لا ينتقض وضوء أحد منهم إلا من باشر تغسيل الميت، من مسه، من غسله، من قلبه، فهذا ينتقض وضوءه. طيب، فهمنا من قولهم من غسل تغسيل الميت أو غسل الميت أنه لو يممه شخص الميت يجوز أن ييمم عند فقد الماء، لو فقدنا الماء ولم نجد ما نغسل به الميت وخفنا تغيره قبل أن نجد ماء نيممه، ييمم بدل الغسل، فإذا من يمم الميت فليس عليه أن يغتسل. هذا هو الناقض الرابع. الناقض الخامس هو أكل لحم إبل ولو نيا، يقول ولو نيا أو مطبوخا أو يابسا، لو أكله يابسا قديدا مثلا، كل ذلك ناقض للوضوء عند الحنابلة. ويقولون هنا هذا النقض تعبدي، يعني هذا الناقض يقول ينقض تعبدا، بمعنى أنه لا تدرى علته، فلذلك يقصرونه على ما يسمى لحما عرفا، على ما يسمى لحما عرفا وهو اللحم الأحمر اللي يعبر عن بعضهم بالهبر، فهذا هو الذي ينقض الوضوء أكله. ويقولون بما أن المسألة تعبدية محضة لا تدرى علتها، لا يدرى معناها، لا يعقل معناها، يقتصر فيها على لفظ النص اللحم، لفظ اللحم، واللحم هو كما قلنا هو اللحم الأحمر، فلا نقضى ببقية أجزائها، فلا نقضى ببقية أجزائها، يعني لا نقضى بالأكل الكبد أو الطحال أو الأكارع أو السنام، كل ذلك لا نقضى به، لأنهم قالوا هذه المسألة لا تدرى علتها، فيقتصر فيها على محل النص فقط، حتى إنهم يقولون أنه لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بشرب المرق، مرق اللحم، فقالوا لأن لفظ اللحم هذا لا يشمل لفظ اللحم. طبعا المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن هذا هو تقرير مذهبي، أن اللحم الأحمر الهبر هو الذي ينقض الوضوء أكله فقط، ولا ينقض الوضوء شيء آخر من أجزائها، كما لا ينقض قال شرب لبنها ولا مرق ولحمها، كل ذلك لا ينقض الوضوء. والناقض السادس هو مس فرج آدمي متصل به أو حلقة دبره، يعني إذا مس الإنسان فرج آدمي سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، مسه بيده من غير حائل انتقض وضوءه. والفرج المتصل يعني احترازا من الفرج المفصل، يعني لو قطع الذكر، لو قطع فمسه متوضئ فإن وضوءه لا ينتقض. إذن مسه باليد سواء كان بظاهر اليد أم باطنها أم بجوانبها، كل ذلك ناقض للوضوء، بشرط أن يكون المس مباشرا، أن يمسها مباشرة بدون حائل. لو مسه بحائل فذلك لا ينقض وضوءه، وسواء كان ذلك فرج رجل أو فرج امرأة، يعني سواء كانت فرج أو فرج نفسه أو فرج غيره. وهنا يسأل كثيرا عن مسألة تغسيل المرأة لولدها هل ينقض وضوءها أم لا، فعلى هذا ينقض ينتقض وضوءها، لأن يعني الفرج سواء كان فرج كبير أم صغير كما ينصون على ذلك، سواء كان فرج كبير أو صغير، سواء كان يعني ذكر رجل أو قبول امرأة، كل ذلك ناقض للوضوء. وكذلك مس حلقة دبره، مس حلقة دبره كذلك ناقض للوضوء، الحلقة فقط، كذلك ناقض للوضوء. المسألة كما كذلك أيضا هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء. وقال ولا ينقض مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. لا ينقض مس الخصيتين لا ينقض مسهما، وهي أيضا مسألة خلاف. ولا مس محل الفرج البائن، الفرج المقطوع، لو قطع فرج الإنسان ومس محله ذلك لا ينقض الوضوء. نعم. والناقض السابع هو لمس ذكر بشرة أنثى أو أنثى بشرة ذكر، يعني هو قال مس لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل، مس بشرته، مس بشرة، أن يمس الرجل بشرة المرأة بلا حائل، وأن تمس المرأة بشرة الرجل بلا حائل وبقصد الشهوة. إذن عندنا قيدان، أن يكون اللمس مباشرة، أن يكون اللمس مباشرة بدون حائل، وأن يكون بقصد الشهوة، بقصد حصول اللذة، حصول الشهوة. فإذن إذا حصل ذلك انتقض الوضوء. قال هنا ولو بزائد لزائد، ولو بزائد لزائد، يعني ولو كان المس بعضو زائد، يد زائدة أو أصبع زائد لعضو آخر زائد من الطرف الآخر، كل ذلك ناقض الوضوء. فهذا معناه ولو بزائد لزائد. والمس هنا بكل، بأي شيء، يعني مسه بأي جزء من أجزاء بدنه إلا الأجزاء التي لا إحساس فيها، لا تحس، كالظفر. يقول لو مسه، لو مس أحدهم الآخر بظفره أو بسنه أو بشعره فذلك لا ينقض الوضوء، إنما يكون مس بشيء فيه إحساس بيده أو بشيء من جسمه الآخر. كما أن مس ذلك من الطرف الآخر كذلك لا ينقض الوضوء. لو مس شعر امرأة فقط، مس شعرها أو ظفورها فقط فذلك لا ينقض الوضوء. كما أن الممسوس لا ينتقض وضوءه، الشخص الممسوس الملموس فرجه أو الممسوس هو لا ينتقض وضوءه ولو وجد شهوة، لأنه لا كسب له في الفعل، لا كسب له في الفعل، فلا يؤاخذ به ولا يترتب على عليه شيء بالنسبة له هو، إنما ينتقض وضوء الماس واللامس الذي قصد الفعل، فهذا هو الذي ينتقض وضوءه بذلك المس. فإذن هذا هو الناقض السابع، مس ذكر أو أنثى بشرة الآخر لشهوة بلا حائل، يعني يكون المس بلا حائل ويكون القصد منه حصول الشهوة، حصول اللذة. الناقض الثامن هو الردة. الردة، نسأل الله السلامة والعافية، من ارتد عن الإسلام حبط عمله، والوضوء عمل من جملة العمل، فإن من مسه يحبط ذلك العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالردة ناقض، فمن ارتد عن الإسلام ثم عاد إليه، ثم عاد إليه انتقض وضوءه، بل إنه يجب عليه أصلا أن يغتسل، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في الغسل، أن الإسلام، الدخول في الإسلام، إسلام الكافر سواء كان كافرا أصليا أم مرتدا أراد الدخول في الإسلام مرة أخرى والرجوع إليه، يجب عليه أن يغتسل. فعلى كل حال هو انتقض وضوءه، انتقض إذا كان متوضئا فقد انتقض وضوءه، حبط عمله، حبط عمله كله ومنه وضوءه، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت فإنه يوجب الغسل للوضوء بل يسن. كل ما أوجب الغسل مما سنذكره إن شاء الله تعالى في الفصل القادم من التقاء الختانين، من الإنزال، من الحيض، النفاس، كل ذلك موجب للوضوء كذلك، كما أنه موجب للغسل فهو كذلك موجب للوضوء كما سنذكر إن شاء الله تعالى. إلا الموت، من مات وجب علينا نحن أن نغسله لكن لا يجب علينا أن نوضئه. وضوءه سنة وغسله واجب، واجب علينا نحن، كما سيأتينا إن شاء الله أنه يغسل تعبدا، ليس غسله ذلك لرفع حدث منه ولا لتطهير نجاسة، إنما أمرنا أن نغسله فوجب علينا أن نغسله. وأما الوضوء يعني توضئته فهي سنة، وضوءه سنة وليس واجبا. نعم. ثم ذكر أشياء لا نقضى بها، قال لا نقضى بكلام محرم، لا نقضى بكلام محرم، تكلم كلاما محرما لا ينتقض وضوءه، ولا ناكل غيبة غيبة كذلك، وإن كان يستحب له أن يتوضأ لأن الوضوء يكفر الخطايا، والكلام المحرم خطيئة والغيبة خطيئة، فإذا توضأ الإنسان غفر الله تعالى له من تلك الحقوق، من تلك المعاصي ما يتعلق بحق الله تعالى. أما حق الآدمي فإنه لا يغفر إلا أن يستحله منه، لا بد أن يستحل منه صاحبه. إذن لا لا لا, لا وضوء واجب لا نقضى بها الكلام المحرم. وكذلك قال لا نقضى بإزالة شعر وظهر ونحوهما، يعني من توضأ ومسح على رأسه ثم ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه لا نقول له روح قد زال ما مسحت عليه وهو الشعر، لا بد أن تتوضأ مرة أخرى، كما نقول لمن خلع الخف، كما ذكرنا في الدرس السابق أن من خلع خفه، من كان متوضئا ومسح على خفيه ثم خلعهما أو خلع أحدهما انتقض وضوءه، لا نقول مثل ذلك في الشعر ولا في الظفر. من قلم أظافره كان متوضئا قلم أظافره بعد ذلك لا نقول عيد وضوءك، لأن الظفر كان مغطيا لجزء من البشرة، لا نقول بل وضوءه صحيح ولا يؤمر بإعادة الوضوء لذلك. ثم ذكر مسألة أخيرة وهي مسألة الشك، والشك ذكره هنا لأنه ناقض عند بعض أهل العلم كالمالكية مثلا، يرون أن من شك في الطهارة فقد يجب عليه توضأ. المهم ثم قال من شك في طهارة أو حدث عمل بما تيقن، بنى على يقينه، يعني من تيقن أنه توضأ ثم شك بعد وضوئه هل طرأ عليه ناقض للوضوء، هل نام، هل دخل الحمام، هل طرأ عليه ناقض، فعليه أن يبني على اليقين هنا وهو الطهارة، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، فيبني على ما هو متيقن. هذه مسألة. والمسألة الثانية هي من تيقن الحدث، تيقن أنه دخل الحمام أو أنه نام ثم شك هل توضأ بعد ذلك أم لا، فإنه يبني على اليقين ويعمل بمقتضى اليقين وهو أنه محدث، لأن الحدث متيقن والطهارة مشكوك فيها. فإذن في هذه المسألة هم عملوا بمقتضى أن اليقين لا يزول بالشك، الطهارة متيقنة في المسألة الأولى فلا تزول بالشك في الحدث، في حصول الحدث، وفي المسألة الثانية الحدث متيقن ورفعه مشكوك فيه، رفعه بالطهارة بالوضوء مشكوك فيه، فلا يعمل بالمشكوك فيه، لا يترك اليقين ويعمل بالمشكوك فيه. كما قلت بعض العلماء يرى أن الشك ناقض للوضوء على اعتبار أن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق، فالإنسان إذا شك هل هو على وضوء أم لا فهو الآن شاك في الطهارة، فلا تبرأ ذمته بالصلاة بالعبادة وهو شاك في شرطها الأساس وهو الطهارة. هكذا بني المذهب الآخر خرجه، فمن شك في الطهارة في الحدث عندهم فالشك في الحدث كتحققه، لكن مذهب الحنابلة هو ما ذكرنا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث عمل باليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وهو الحدث وعليه يتوضأ بعد ذلك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم، والحمد لله رب العالمين.